بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
ثم قال المصنف حلق العانة، قال أخبرنا الحارث بن مسكين، وتقدم قال قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب، وأيضا تقدم عن حنظلة بن أبي سفيان، وحنظلة بن أبي سفيان هو الجمحي المكي، وهو ثقة ثبت، قال عنه وكيع، والإمام أحمد قال عنه ثقة ثقة، وقال ابن معين ثقة حجة، نعم، ووثقه غيرهم. لكن قال يعقوب بن شيبة ليس هو من المتثبتين، أو نحو هذه الكلمة. وإذا كان يقصد يعقوب بن شيبة أنه ليس مثل ابن جريج، مثلا ابن جريج ثقة إمام حافظ، أو ليس مثل ابن عون وهو في طبقة حنظلة بن أبي سفيان وابن عون ثقة ثبت، فهذا نعم صحيح، فهو ليس بالمتقن جدا، وإلا فإنه ثقة ثبت، أو عفوا ثقة ثقة كما قال الإمام أحمد، وابن معين يقول ثقة حجة. قال عن نافع وهو أبو عبد الله مولى بن عمر، وهو ثقة ثبت مكثر، من أكثر الناس رواية عن عبد الله بن عمر هو نافع مولاه، الذين أكثروا عن ابن عمر ثلاثة، نافع وهو أكثرهم، ثم سالم بن عبد الله بن عمر في الدرجة الثانية من حيث الإكثار، ولا سالم أجل من نافع، ثم الثالث عبد الله بن دينار مولى ابن عمر. هؤلاء الثلاثة أكثروا جدا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأكثرهم سالم، وسالم توفي نعم، وأكثرهم نافع، ونافع توفي في عام 1710، وقد خرج له الجماعة. نعم، وسلسلة مالك عن نافع عن ابن عمر هي التي يقول عنها البخاري أنها هي السلسلة الذهبية. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة قص الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة. نعم، بوب هنا النسائي على هذا الحديث بحلق العانة. نعم، طبعا هذا الإسناد صحيح، والذي قبل أيضا إسناد صحيح. نعم، وهذا الحديث قد أخرجه البخاري في صحيحه، نعم، فهو حديث صحيح. وبوب النسائي هنا قال حلق العانة، وأيضا العانة من سنن الفطرة، العانة أو حلق العانة من سنن الفطرة، ولا تترك العانة أكثر من 40 يوما كما سوف يأتي بمشيئة الله في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. نعم، وهنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال حلق العانة، ما قال نتف مثلا. نعم، قالوا لأن النتف يضعف المحل هنا، والنتف لم يأتي إلا في الإبر، وأما في العانة فجاء الحلق. نعم، قال أخبرنا علي بن حجر وهو ابن إياس السعدي المروزي، وهو ثقة ثبت، توفي عام 42 و200، وقد عمر تجاوز 100 أو ناهزها، وأخرج له الشيخان، وأخرج له أيضا النسائي وأبو داود. نعم، قال أنبأنا، طبعا هذه خطأ، أنا موجود عندي أنباءنا، هذا خطأ والله أعلم، الذي يبدو أنه حدثنا عبيدة بن حميد، وعبيدة بن حبي، وعبيدة عفوا بن حميد هو بن صهيب، واختلف في نسبته، فقيل التيمي، وقيل الليثي، وقيل الضبي. نعم، ويكنى بأبي عبد الرحمن الكوفي. وعبيدة توفي في عام 90 و100، وقد خرج له البخاري وأصحاب السنن. وعبيدة ثقة، أثنى عليه الإمام أحمد ورفع من أمره، وأثنى عليه يحيى بن معين، وذلك بأنه وثقه. نعم، فعبيدة بن حميد ثقة، هناك من تكلم في بعض الكلام، ولكن راجح أنه ثقة، نعم، وطبعا ليس هناك، نعم، ليس في الصحيحين وفي سنن النسائي من يسمى عبيدة، ليس في الصحيحين ولا في سنن النسائي ممن يسمى عبيدة، وإنما عبيدة أيضا في عبيدة بن عمرو السلماني. نعم. وأما عبيدة فليس في الصحيحين ولا في سنن النسائي من يسمى عبيدة، وإنما عبيدة. نعم. إلا عبيدة بن معتب، إلا عبيدة بن معتب علق له البخاري في حديث رواه البخاري من طريق مطرف عن الشعبي عن البراء بن عازب في الأضاحي قال: وتابعه عبيدة بن معتب عن الشعبي به، أو تابعه عبيدة بن معتب عن الشعبي. وإلا الذي في الصحيحين وسنن النسائي عبيدة. نعم. قال: عن يوسف بن صهيب وهو الكندي، يوسف بن صهيب وهو الكندي، ويوسف بن صهيب مقل من أغواية، وقد وثقه يحيى بن معين وأبو داود وغيرهم ممن وثق يوسف بن صهيب. طبعا قال عنه النساء، قال عنه النساء ليس به باس، وقال أبو حاتم لا باس به، وثق عثمان بن أبي شيبة. نعم. فيوسف بن صهيب ثقة ولكنه مقل من الرواية. نعم. والأقرب أنه صدوق، الأقرب أنه صدوق، وذلك لإقلاله. نعم. قال: عن حبيب بن يسار وهو الكندي، طبعا يوسف بن صهيب من السادسة وحبيب من الثالثة من الطبقة الوسطى من التابعين، حبيب بن يسار وهو الكندي. نعم. وقد وثقه بن معين وأبو زرعة وأبو داود وغيرهم من وثق حبيب بن يسار. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ شاربة فليس منا. نعم. هذا الحديث بهذا الإسناد، أو هذا الحديث رجال ثقات، هذا الإسناد كلهم ثقات كما تقدم قبل قليل. نعم. ولذلك صححه أبو عيسى الترمذي، خرج هذا الحديث أبو عيسى الترمذي صححه، وخرج أيضا ابن حبان. وفي الحقيقة أن هذا الحديث أخرج جمع، أخرج أيضا المصنف في السنن الكبرى، وأخرج الإمام أحمد وابن حبان وعبد بن حميد والطبراني ويعقوب بن سفيان الفسوي في التاريخ والقضاعي، نعم، والطحاوي في مشكل الآثار، وغيرهم ممن خرج هذا الحديث. نعم. وهذا الحديث قد وقع خلاف فيه، وذلك أني لم أقف على تصريح بالسماع من قبل حبيب بن يسار من زيد بن أرقم، وإنما الذي وقفت عليه كله بالعنعنة، حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم. وطبعا السماع لابد أن يثبت، لأن الأصل هو الانقطاع وليس الاتصال، الأصل فيما يرويه فلان عن فلان الأصل الانقطاع وليس الاتصال. ولذلك الحفاظ ينصون على أن من شروط الحديث الصحيح هو الاتصال، هو الاتصال. طبعا معروف مذهب البخاري ومذهب مسلم، أو مذهب الجمهور بالأحرى ومذهب مسلم. مسلم يرى أن كل متعاصرين وروى أحدهما عن الآخر وممكن له لقية، فهذا محمول على السماع والاتصال إذا لم يكن هذا الراوي مدلس. وأما جمهور الحفاظ البخاري وغيره يشترطون السماع، يشترطون اللقاء، لابد من ثبوت السماع، البخاري يشترط ذلك. والدليل على هذا كلامه رحمه الله في كتاب التاريخ الكبير وحتى في صحيحه، يعني أحيانا قد يروي لأناس ليسوا على شرطه من أجل أن في روايتهم تصريح بالسماع، وأحيانا يسوق عدة أسانيد من أجل أن يبين أن هذا الراوي سمع من الذي روى عنه. وكثيرا ما يعل الخبر بعدم ثبوت السماع، قال: لم يذكر سماعا، لم يذكر سماعا. فكثيرا ما يعل الخبر، فهو معتني بهذا الأمر جدا. قال ابو رجب: الجمهور أيضا ذهبوا إلى ما ذهب إليه البخاري. نعم. والصحيح طبعا مذهب البخاري، الصحيح مذهب البخاري، لابد من ثبوت السماع، لابد من ثبوت السماع. ومن لم يهتم بذلك سوف يصحح حديث وهي منقطعة، من لم يهتم بذلك قد يصحح حديث وهي منقطعة. وهذا يوجد بكثرة عند المتأخرين، يوجد بكثرة عند المتأخرين يصححون حديث وتجد أنها منقطعة غير متصلة. بل أحيانا يصححون لبعض الرواة لم يثبت أنه من التابعين، رووا عن بعض الصحابة، فبما أن ما ثبت أنه من التابعين يكون الانقطاع أظهر وأكثر، يكون الانقطاع أظهر وأكثر. بل مرة أبو حاتم بن حبان رحمه الله مع أنه معتني بهذه القضية من حيث التأصيل، ولكن من حيث التطبيق العملي أحيانا قد يصحح لأحاديث في أسانيدها انقطاع. يعني كمثال على هذا، مرة صحح حديث راويه مات الصحابي الذي روى هذا الحديث، مات بعهد الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي يروي عنه تابعي، فكيف يكون الإسناد؟ لا شك أنه منقطع، الإسناد لا شك أنه منقطع، يعني هذا الانقطاع واضح وبين. وقد أخطأ النسائي، وقد عفوا أخطأ أبو حاتم بن حبان في تصحيح هذا الخبر. فأقول هذه المسألة مهمة، لا بد من التأكد من ثبوت السماع. وطبعا هذا أغلب ما يكون في الطبقات المتقدمة، يعني طبقة التابعين هذا أغلب ما يكون، الإرسال كثير في طبقة التابعين، وأيضا في رواية الأبناء عن آبائهم، هناك من الأبناء ممن رووا عن آبائهم ولم يسمعوا منهم. طبعا الأصل أن الابن سمع من أبيه، لكن أحيانا يكون الأب توفي والابن صغير، ويكون الأب معروف بالعلم والرواية، فيأتي الناس إليه ويكون حدثنا عن أبيك، فقد يحدث بأحاديثه ولم يسمعها من أبيه، وإنما سمع من أهل بيته ولا من أصحاب أبيه وما شابه ذلك. يعني مثل أبو عبيدة عن عبد الله بن مسعود، أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود أيضا لم يسمع من أبيه، توفي عبد الله بن مسعود وأبو عبيدة صغير. ومثل محمد بن إسماعيل بن عياش يروي عن أبيه ولم يسمع من عنده، ومثل مخرم بن بكير عن أبيه، اختلف هل سمع ولا لم يسمع، ولا سمع شيء يسير، والأقرب أنه سمع شيئا يسيرا. نعم، فأقول أكثر ما يكون انقطاع في رواية التابعين عن الصحابة، وفي رواية الأبناء عن آبائهم. وأما في الطبقات المتأخرة فصار الأمر واضح، صار الأمر واضح وقل الإرسال، وإنما التدليس موجود، يعني التدليس موجود، لكن كثير ما يكون السماع. واعتنوا المتأخرون، اعتنوا، يعني أقصد المتأخرين، أقصد المتأخرين هنا يعني ما كان من طبقة الشيوخ الإمام أحمد ومن بعده، يعني يحيى بن سعيد ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وأمثال هؤلاء، ثم طبقة أحمد ومن بعدهم، اهتموا بالسماع جدا. ولذلك تجد نادر ما يقولون مثلا عن، تجد دائما أخبرنا، حدثنا، سمعت وما شبه ذلك. نعم، فأقول أن حبيب لم يصرح بالسماع من زيد. نعم، وكذلك يوسف بن صهيب ما وجد أنه صرح بالسماع من حبيب، ولكن ممن روى هذا الحديث عن يوسف بن صهيب، وقد رواه جمع غير عبيد بن حميد، منهم يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن سعيد القطان في الغالب لا يحمل عن شيوخه إلا ما صرحوا فيه بالتحديث. فإذا يوسف بن صهيب سمع من حبيب بدليل رواية يحيى بن سعيد القطان عن يوسف بن صهيب، وأيضا قد توبع، أيضا قد توبع، جاء عند الطبراني من طريق مصعب بن سلام عن الزبرقان بن السراج عن حبيب بن يسار، فتوبع يوسف بن صهيب. ومما يدل على أن حبيب والله أعلم لم يسمع من زيد هو ما جاء عند الطحاوي من حديث خلاد بن يحيى عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن أبي رملة عن زيد بن أرقم، فذكر في رواية أو ذكر في رواية خلاد بن يحيى أن ما بين حبيب بن يسار وما بين زيد بن أرقم واسطة، وهو أبو رملة عبد الله بن أبي أمامة، ولكن أبو رملة هذا صدوق، ولكن أبو رملة عبد الله بن أبي أمامة هذا صدوق. فإذا قلنا بينهما هذا الراوي فيكون هذا الخبر صحيح، يكون هذا الخبر صحيح، وإذا قلنا أنه سمع من عنده فيكون أيضا الخبر صحيح. والأقرب أنه لم يثبت له سماع هذا الأقرب. نعم. والخلاصة أن هذا الحديث صحيح لأن الواسطة علمناها وهي صدوق, وهو صدوق, وهو أبو رملة عبد الله بن أبي أمامة. نعم. ولذلك صحح هذا الحديث الترمذي وابن حبان, نعم, وغيرهم من أهل العلم. نعم. هذا الحديث بوب عليه النسائي بقص الشارب, وفي هذا الحديث أن قص الشارب أن هذا أمر جاء به الشرع بل هو واجب, بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من لم يأخذ شاربه فليس منا, وهذا وعيد شديد. ويفيد هذا أن من لم يأخذ شاربه أنه قد ارتكب كبيرا من كبار الذنوب, بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس منا, فهذا فيه وعيد شديد في من ترك هذا الشيء. وطبعا هذا سوف يأتينا في الحديث الذي بعده أنه مؤقت بأربعين يوما, وأنه لا تجوز الزيادة على أكثر من أربعين يوما, أي لا يترك الإنسان شاربه أكثر من أربعين يوما. وقد جاءت النصوص الكثيرة التي تأمر أو التي تحث على الأخذ من الشارب أو إحفاء الشارب أو قص الشارب أو جز الشارب أو إنهاك الشارب, كما سوف يأتي بمشيئة الله فيما بعد. وتقدم بعض الألفاظ التي جاءت فيما يتعلق بهذه القضية. نعم. وقول عليه الصلاة والسلام ليس منا كما تقدم هذا وعيد, وجاء في نصوص كثيرة أن من فعل كيت أو كيت فليس منا, كما جاء في الحديث من غشنا, حديث أبي هريرة في مسلم, من غشنا فليس منا. وكما جاء أيضا في الحديث الصحيح أن من حمل السلاح من حمل السلاح علينا فليس منا. نعم. ومن رمانا بالليل فليس منا, وليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب, وهكذا. فجاء في نصوص كثيرة أن من فعل كذا ليس منا. وقد اختلف العلماء في معنى قول عليه الصلاة والسلام ليس منا, فقال جمع من أهل العلم قالوا تمر كما جاءت, وهذه من نصوص الوعيد, هذه من نصوص الوعيد. نعم. ولكن مع القطع بأن ليس منا لا يكون يعني أنه من الكفار, لكن هذه من نصوص الوعيد فتمر كما جاءت ولا نفسرها حتى لا نضعف دلالة النص. نعم. وبعضهم قالوا ليس منا ليس يعني معنى ليس منا معناها أنه ليس فعل هنا من أفعال المسلمين. نعم. ويعني نحو هذا الكلام. والأقرب الله أعلم أن ليس منا هذه تفسر على قسمين أو على أمرين, إما أن تكون في شيء كفر والعياذ بالله, أو تكون في كبيرة من كبائر الذنوب ولا تفسر في الصغيرة. لماذا لا تفسر في الصغيرة؟ لأن وعيد شديد, ليس منا وعيد هذا, والكبيرة ما فيه وعيد, الكبيرة ما فيه وعيد. نعم. وأما تفسيرها في بعض الأحيان ليس منا بمعنى أن هذا من الكفر الأكبر, فهذا كما جاء في قوله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. فلست منهم في شيء, هذه الآية فسرت بتفسيرين, فسرت باليهود والنصارى وهم الذين فرقوا دينهم وأنت يا محمد لست منهم في شيء, ولا شك أن اليهود والنصارى كفار, وفسرت بأنها في حق أهل البدع, فسرت بأنها في حق أهل البدع. وفي الحقيقة أن الآية شاملة للكفار الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا, أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس منهم في شيء, وشاملة أيضا للذين خالفوا طريقته ومنهجه, ولكن هذه المخالفة ليست مخالفة كبرى وإنما مخالفة صغرى, أي في كبائر الذنوب وما شابه ذلك, أي في أمور وقعوا فيها تعتبر من كبائر الذنوب وليست بكفر, وليست بكفر. نعم. نعم. الخلاصة أن عدم الأخذ من الشارب, وطبعا لا بد أن يكون للإنسان شارب طالع أو خارج، أما إذا لم يكن هناك شارع فهذا ما يحتاج إلى أن يأخذ، هنا في هذا الحالة ما يحتاج إلى أن يأخذ. وأما إذا كان موجود فهنا لا يجوز أن يترك أكثر من 40 يوما، وأن ترك هذا يعتبر كبيرة من كبار الذنوب، لأن هذا الشيء فيه وعيد كما تقدم. نعم، الأمر الآخر، اختلف أهل العلم في الأخذ من الشارب، هل المقصود حلقه وإزالة بالكلية، وإل أو أن المقصود هو إضعافه وإنهاكه وقصه وليس إزالة بالكلية؟ على قولين، بعض العلم يرى أنه يحلق ويزال بالكلية، لأنه وقع في هواية محمد بن عبد الله بن يزيد بدل واخذ الشارب قص الشارب. طبعا النسائي روى الحديث 11 الذي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان إلى آخره، وقع في سنن النسائي الكبرى قال وقص قال وحلق الشارب، بدل واخذ الشارب وحلق الشارب. لكن الرواية الصحيحة عن سفيان بن عيينة حف الشارب، الرواية الصحيحة عفوا عن سفيان بن عيينة وأخذ الشارب، الرواية الصحيحة عن سفيان بن عيينة هي وأخذ الشارب أو وقص الشارب وليس حلق، وليس حلق. نعم، فبعض أهل العلم كما ذكرت أجاز الحلق لأنه قال وقع في بعض الروايات، وبعضهم لا، منع من الحلق وقال إن الحلق مثله كما ذهب إلى هذا الإمام مالك. والأقرب والله أعلم هو القص وليس الحلق، هو القص وليس الحلق، بدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنهكوا الشوارب. والإنهاك هو الإضعاف، يقال رجل منهك أي ضعيف ومتعب، فالإنهاك هو الإضعاف أي أضعف الشارب. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام جزوا الشوارب، وجز والمقصود بالجز هو قص الصوف، جز الصوف هو قص الصوف بحيث ما يبقى من الصوف إلا شيء يسير، فكذلك أيضا في الشارب يجز بحيث ما يبقى منه إلا شيء يسير ولكنه لا يحلق. وأما رواية الحلق فكما تقدم هذه غير صحيحة، لأنه جاء في أكثر روايات القص أو الإحفاء، والإحفاء يطلق على الأمرين، يطلق على القص ويطلق أيضا على الحلق، يطلق على الحلق، لكن الروايات الأخرى تفيد أو تبين أن المقصود بالإحفاء هنا القص، أن المقصود بالإحفاء هنا القص. نعم، ولعل يقف عند هنا، أنا أردت أني أكمل لكن يبدو أن أطلنا، فلعل نقف عند هنا، نكمل بمشيئة الله فيما بعد في مسألة لعل يتحدث عنها باختصار، ووعدت في الأسبوع الماضي أني أتحدث عنها، وهي فيما يتعلق بالسنن الكبرى والسنن الصغرى. قيل أن السنن الصغرى هي من تأليف ابن السني أو من انتخاب ابن السني، أبو بكر بن السني هذا من تلاميذ النسائي، فذهب بعض أهل العلم إلى أن السنن الصغرى هي من انتخاب ابن السني، وممن ذهب إلى هذا الذهبي كما نص على هذا في سير أعلام النبلاء، وكذلك أيضا السبكي تاج الدين السبكي، وكذلك أيضا ابن ناصر الدين الدمشقي. نعم، والذي يبدو لي والله أعلم إلى أنهم ذهبوا إلى هذا القول بسبب أن ابن السني تفرد برواية السنن الصغرى، السنن الكبرى رواها جمع، رواها يمكن أكثر من 10، فرأوا أن ابن السني تفرد بها، فقالوا فيما يبدو أن ابن السني انتخبها، طبعا ما نصوا على هذا لكن هذا الذي يبدو لي، فبما أن ابن السني تفرد بها بروايته عن النسائي قالوا إذن هو الذي انتخبها من السنن الكبرى ورواها. وذلك أن كل من روى عن النسائي روى عنه سننه الكبرى بخلاف ابن السني، هذا الذي يبدو لي اللي جعل الذهبي ومن تبعه يقولون بهذا. والأقرب والله أعلم بل الأصح أنها من تأليف النسائي وليس من انتخاب ابن السني، والذي يدل على هذا أشياء، أولا ما صرح به النسائي، نقل ابن الأحمر عن النسائي أو نقل عن النسائي أنه قال عندما سئل عن السنن الكبرى هل هي صحيحة، قال كلها صحيحة وفيها أحاديث معلولة، وأما الصغرى فكلها صحيحة. فهنا سؤال عن الكبرى والصغرى. الأمر الثاني الذي يدل على أنها من تأليف النسائي أن النسائي زاد في السنن الصغرى أحاديث وأبواب ليست موجودة في الكبرى، زاد فيها أحاديث وأبواب ليست موجودة في الكبرى. وقد بين هذا عبد الصمد شرف الدين رحمه الله، وهو أول من طبع السنن الكبرى، طبع 3 مجلدات تقريبا، ثم توفي رحمه الله ولم يكمل الكتاب، ثم بعد ذلك طبع أخيرا، نعم طبع في دار الرسالة. نعم، فبين رحمه الله من خلال استقصائه أتى بكتاب الطهارة وقارن السنن الصغرى بالكبرى، فوجد أن هناك حديث ليست موجودة في السنن الصغرى ليست موجودة في الكبرى، وهناك أبواب موجودة في الصغرى وليست موجودة في الكبرى. إذن هذا من تأليف النسائي نفسه، الأمر الثالث الذي يدل على أن هذا الكتاب من تأليف النسائي نفسه أن ابن السني أو عفوا أن الحفاظ ما قالوا أن هذا الكتاب انتخاب ابن السني، ولم يقل ابن السني أن هذا انتخاب من عندي، وإنما يروونها عن ابن السني عن النسائي. إذن هي من تأليف النسائي نفسه، ولذلك وهو الأمر الرابع أن ما قال أنه من تأليف ابن السني إلا بعد قرون، قال ذلك الذهبي ومن أتى من بعده، بعد ذلك بنحو 4 قرون. فإذن هي تأليف النسائي نفسه. شو الفرق بينه وبين الكبرى؟ طبعا كما ذكرت أن هناك حديث موجودة في الصغرى ليست موجودة في الكبرى، وهناك أبواب موجودة في الصغرى ليست موجودة في الكبرى. والغالب هو أن الزيادات في الكبرى، يعني هناك كتب كاملة ليست موجودة في الصغرى، مثلا التفسير كله ليس موجودا في الصغرى، مثلا عمل يوم والليلة كله ليس موجودا في الصغرى، مثلا أيضا كتاب فيما يتعلق بعشرة النساء، نعم ليس موجودا في الصغرى، وكتب أخرى. نعم، فهذا هو الفرق بينهما، أن الكبرى أوسع، من الصغرى. نعم، نعم، بس نجيب على سؤالين أو 3. والله كما تقدم يعني أن الشارب يقص حتى تبدو طرف الشفة، حتى يبدو طرف الشفة العليا، فهذه السنة، أنه يقص ويخفف من عنده. وتقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنهكوا الشوارب. وأما ما جاء بأن عمر رضي الله عنه كان إذا غضب فتل شاربه، هذا ما يفيد أن شاربه كان طويلا، يعني قد يكون الشارب قصير ومع ذلك الإنسان قد يفتله. نعم،
إذا قيل عن الحديث هذا حديث استأنس به، فما معنى ذلك وهل يعمل به؟
والله هذا على حسب القائل، لكن عموما إذا قيل أن هذا حديث استأنس به يعني أن إسناده ليس بالقوي، لكن ليس بالضعيف البين الضعف، فلذلك يستأنس به في العمل. نعم،
يقول هناك كتاب للإمام السخاوي في ختم سنن النسائي، فما فائدة مثل هذا الكتب؟
هو المقصود بالختم عندما يقرأ الكتاب على أحد المحدثين، بعدما ينتهي أو بعدما ينتهى من قراءة الكتاب على هذا المحدث يعمل جزء يسمى ختم الكتاب، وهذا الجزء الذي يسمى بختم النسائي، مثلا ختم أبو داود، ختم مسلم، البخاري. النسائي له عدة أختام، ختم البخاري ومسلم وأبو داود إلى آخره النسائي. فائدة هذا الكتاب أنه يذكر بعض الأشياء المتعلقة بهذا الكتاب وبمن صنفه، يذكر فوائد، يذكر منهج وطريقة، يذكر ترجمة صاحب الكتاب، يذكر ما أثني به على الكتاب وما شابه ذلك. نعم، النسائي له عدة أختام، ختم أبو داود، ختم النسائي، ختم كذا، للسخاوي له عدة أختام. وهناك أيضا كتاب مطبوع ختم المسند لابن الجزري، أيضا جزء مفيد. نعم.
يسأل عن قولكم فلان ابن فلان مولاهم، ماذا تعني بمولاهم أو ماذا يعنى بمولاهم؟
مولاهم هذه إما أن يكون ولاء أتاقه، يعني أن هذا كان عبدا لفلان فأعتقه، مثل نافع مولى لابن عمر كان عبدا له فأعتقه. نعم. أو يكون ولاء إسلام، أن هذا الشخص أسلم على يد فلان، كما يقال البخاري مولى الجعفيين، لأن جد البخاري أسلم على يد بعض الجعفيين، فيقال مولاهم يعني مولى إسلام أسلم على يده. والثالث هو مولى حلف، مثل حذيفة بن اليمان العبسي حليف الأنصار، هو من عبس لكن حالف الأنصار. نعم. فيكون هذا ولا حلف، مثل مالك بن أنس الأصبحي مولى التيميين، هو من ذي أصبح ولكن جد حالف التيميين من قريش، حالف راهط طلحة بن عبيد الله، أخو طلحة الظاهر هو الذي حالفه جد مالك بن أنس.
قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه: التوقيت في ذلك. أخبرنا قتيبة قال حدثنا جعفر، هو ابن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال رضي الله عنه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط ألا نترك أكثر من 40 يوما، وقال مرة أخرى 40 ليلة، إحفاء الشارب وإعفاء اللحى. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، الإبعاد عند إرادة الحاجة. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو جعفر الخطمي عمير بن يزيد قال حدثني الحارث بن فضيل وعمارة بن خزيمة بن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال خرجت مع رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء، وكان إذا أراد الحاجة أبعد. أخبرنا علي بن حجر قال أنبانا إسماعيل عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب بعد، قال فذهب لحاجته وهو في بعض أسفاره، فقال ائتني بوضوء، فأتيته بوضوء فتوضأ ومسح على الخفين. قال الشيخ إسماعيل هو ابن جعفر بن أبي كثير القاري.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل الإعانة والتسهيل والتيسير والتوفيق والتسديد. قال رحمه الله تعالى: التوقيت في ذلك. قال أخبرنا قتيبة، وقتيبة قد مر علينا فيما سبق، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي، وهو ثقة ثبت مكثر من الحديث، وقد روى عنه أصحاب الكتب الستة. وتقدم لنا أنه ليس في سنن ليس عفوا في الكتب الستة سوى قتيبة بن سعيد هذا، ليس هناك من يسمى قتيبة في الكتب الستة سوى قتيبة بن سعيد هذا. وقتيبة بن سعيد كما ذكرت أنه ثقة ثبت مكثر من الحديث، ولكن له بعض الأوهام اليسيرة، التي لا بد أن الإنسان يقع في مثلها. وقد ذكرت أو أشرت إلى بعض هذه الأوهام فيما سبق، في درس سابق للترمذي ذكرت بعض الأوهام التي وقع فيها، وهي أوهام يسيرة. ومن ذلك الحديث الذي أنكروه على قتيبة، وقد رواه عن الليث بن سعد، وهذا الحديث رواه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عامر بن واثلة الليثي، رواه قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عامر بن واثلة الليثي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا ارتحل قبل أن يدخل وقت الصلاة أخر الصلاة، إذا ارتحل قبل الظهر أخر صلاة الظهر إلى العصر ويجمع جمع تأخير، وأما إذا دخل عليه الوقت وهو نازل، هذا إذا كان في السفر، إذا دخل عليه الوقت وهو نازل يجمع جمع تقديم، يعني نزل في مكان ودخل عليه وقت الظهر وهو نازل في هذا المكان، يقدم العصر إلى الظهر ويجمع جمع تقديم ويسافر، نعم، أو يستمر في سفره. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالمغرب والعشاء، نعم، هذا الحديث أنكر على قتيبة بن سعيد، وهو حديث لا يصح، وهو حديث لا يصح. وأيضا فيما أظن أنه جاء، طبعا عفوا، جاء في حديث عباس المتفق على صحته، المتفق على صحته أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا سفر، وفي رواية عند مسلم ولا مطر. قتيبة رواه عن سفيان بن عيينة، وأظنه تفرد بقوله قدم، تفرد بقوله أخر الظهر وقدم العصر وأخر المغرب وقدم العشاء، يعني جمع صوري وليس بحقيقي، يعني جمع صوري وليس بحقيقي. والصواب أنه كان جمعا حقيقيا، وهذا الذي جاء في الصحيحين وفي غيرهما، وجاء في روايات متعددة وأسانيد عديدة أنه جمع عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولم يذكر هذا الجمع الصوري، وإنما الذي أظن أنه أن قتيبة بن سعيد تفرد بذلك، وقد ذكرت هذا قديما. نعم، المهم أن قتيبة بن سعيد ثقة ثبت، وهذه الأوهام التي وقع فيها لابد أن يقع فيها غيره من الرواة. نعم، قال حدثنا جعفر وهو بن سليمان، وجعفر بن سليمان هو الضبعي أبو سليمان البصري، وجعفر توفي عام 78 و100، وقد خرج له البخاري في الأدب المفرد، أما في صحيحه فلم يخرج له، وخرج له مسلم عدة أحاديث، خرج له مسلم عدة أحاديث، وخرج له بقية أصحاب السنن، خرج له بقية أصحاب السنن. نعم، وجعفر بن سليمان قد وقع فيه خلاف، فهناك من وثقه كعلي بن المديني قال هو ثقة عندنا، ووثقه أيضا يحيى بن معين، ووثقه كذلك أيضا العجلي، وهناك من ضعفه مقابل هؤلاء الذين وثقوه، هناك من ضعفه، فنقل عن سليمان بن حرب أنه كان لا يكتب حديثه، وتكلم فيه يحيى بن سعيد القطان، أو أن يحيى بن معين نقل عن شيخه يحيى بن سعيد القطان أنه كان لا يكتب حديثه ويستضعفه، أنه كان لا يكتب حديثه ويستضعف جعفر بن سليمان. نعم، وأيضا ضعفه محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، وهناك من توسط فيه وقال قولا ما بين هذين القولين، فذهب الإمام أحمد إلى أنه لا بأس به، ودافع عنه عندما قيل له أن سليمان بن حرب كان لا يكتب حديثه، وكذلك أيضا توسط فيه ابن عدي فقال أرجو أن لا بأس به، قال وليس في حديثه منكر، ليس في حديث حديث منكر، وما كان منها منكرا فلعل البلاء من غيره، ويجب أن يقبل حديثه. نعم، فهناك من اعتدل وتوسط فيه، وهذا هو الأقرب، الأقرب في جعفر بن سليمان أنه صدوق لا بأس به، هذا هو الأقرب في جعفر بن سليمان. وجعفر بن سليمان تكلم فيه في أمرين، الأمر الأول فيما يتعلق بمذهبه، والأمر الثاني فيما يتعلق بضبطه للحديث وحفظه. الأمر الأول فيما يتعلق بمذهبه في الاعتقاد، والأمر الثاني فيما يتعلق بضبطه وإتقانه وحفظه لما رواه. أما ما يتعلق بالأمر الأول فقد اتهم بالتشيع، بل نقل عنه كلام في بعض أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهناك من نفى هذا القول عنه، هناك من نفى هذا القول عنه، والصحيح أن هذا ثابت عنه. طبعا الذهبي قال أن هذا لا يصح عنه، أي كلامه في بعض أكابر الصحابة، ولكن الصحيح أنه ثابت عنه، قد جاء من ثلاثة طرق عنه. روى ابن عدي من طريقين أنه تكلم على بعض أكابر الصحابة، وروى العقيلي من طريق آخر أيضا أنه تكلم في بعض أكابر الصحابة، فهذا الصحيح أنه ثابت عنه. طبعا نقل أنه تكلم في أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. نعم، قال الذهبي أن هذه الحكاية لم تصح، لكن الصواب أنها صحيحة، الصواب أنها صحيحة وجاءت من ثلاثة طرق عنه. نعم، وقال الساجي أنه لا يقصد بأبي بكر وعمر، لا يقصد بأبي بكر هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ولا يقصد بعمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإنما يقصد جارين له، أحدهما كان يكنى بأبي بكر والثاني يكنى بعمر، عفوا الثاني كان اسمه عمر والأول كان يكنى بأبي بكر، هكذا قال الساجي فيما نقله عنه ابن عدي، ولكن هذا طبعا فيه نظر، هذا فيه نظر وهو غير صحيح، ظاهر ما نقل عنه خلاف ذلك، وإذا أطلق أبو بكر وعمر ينصرف إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وإلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ولا شك أن هذا أمر شنيع ومنكر قبيح. نعم، ويذم الإنسان ويتكلم فيه بسبب هذا الأمر، لكن فيما يتعلق بحفظه وضبطه هذا غير الأمر الأول، لا شك أن الأمر الأول يقدح في عدالته ويقدح في اعتقاده، وهذا شيء عظيم وكبير. نعم، لكن فيما يتعلق بضبطه وحفظه هذا شيء آخر على القول الصحيح، ولذلك تجد بعض الحفاظ قد يوثقون بعض الرواة الذين وقعوا في بعض البدع، قد يوثقون بعض الرواة الذين وقعوا في بعض البدع، وذلك عند سبرهم لأحاديثهم، فإذا وجدوها مستقيمة وثقوهم في هذا الجانب، وأما ما يتعلق ببدعتهم فيبينون هذه البدعة التي وقعوا فيها. فضبط وحفظ جعفر بن سليمان هذا ليس له كبير علاقة بما تقدم، والعدالة عدالتان، عدالة تتعلق بمعتقد الإنسان ومسلكه ومذهبه وطريقته، وعدالة تتعلق بحفظه وضبطه. أما العدالة التي تتعلق باعتقاده وطريقته ومسلكه فهو ما تقدم فيما يتعلق بأمور الاعتقاد والمنهج الذي يسير عليه. نعم، وأما العلاقة التي لها بالضبط والحفظ، العدالة التي لها علاقة بالضبط والحفظ، هذا فيما يتعلق بصدقه، فيما يتعلق بصدقه، فجعفر بن سليمان كان صادقا، جعفر بن سليمان كان صادقا، مع أنه فيما يتعلق بهذا الأمر وهو التشيع كان، أو عفوا نقل عنه أو روى أحاديث في فضل الشيخين، روى حديث في فضل الشيخين رضي الله تعالى عنهما. وهذا لعل يدل أن لعله رجع شيئا ما عن مذهبه، أو أن ما وقع فيه لم يكن فيه غاليا شديد المغالاة، وإنما دون ذلك، وإنما دون ذلك أي فيما يتعلق بالتشيع، أي فيما يتعلق بالتشيع. وطبعا لا يخفى أن التشيع الذي وصف فيه الذي وصف به بعض السلف ليس مثل التشيع الذي حصل في القرون الأخيرة. التشيع الذي حصل في القرون الأخيرة هو في الحقيقة كفر محض وشرك أكبر وخروج عن الملة والعياذ بالله. لكن الكلام هنا فيما يتعلق بمن وصف بالتشيع ممن تقدم من الماضين من القرن الأول والثاني والثالث. نعم، وأعني بالقرن الأول يعني بعض التابعين، أعني هنا به بعض التابعين وأتباع التابعين وأتباعهم، هذا الذي أعني بذلك. فهؤلاء ليس ما يقال عنهم فيما يتعلق بالتشيع ليس مثل التشيع الذي حصل في القرون الأخيرة، فإن التشيع الذي حصل في القرون الأخيرة هو كما تقدم خروج عن الملة وشرك أكبر وغلو شديد عافانا الله وإياكم من ذلك، وهو تأليه لآل البيت وطعن في الدين والاعتقاد بأن القرآن ناقص والعياذ بالله، وتكفير عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا في الحقيقة كل هذه الأمور باجتماعها زندقة وإلحاد عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم، وأما ما يتعلق بضبطه وحفظه فقال علي بن المديني أنه أكثر عن ثابت البناني، وروى مناكير عن نعم روى مراسيل عن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها مناكير، قال روى مراسيل عن ثابت فيها مناكير عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والجواب عن هذه المناكير أنها فيما يبدو ليست بالكثيرة، بدليل أن علي بن المديني الذي قال هذا القول قد نقل عنه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في سؤالاته لعلي، نقل عنه أنه قال ثقة، أنه قال عندنا جعفر بن سليمان ثقة، ثقة عندنا. نعم، الأمر الثاني في الجواب عن قول علي بن المديني هذا هو أن علي قال روى مراسيل فيها مناكير، مراسيل عن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها مناكير. نعم، والمراسيل هي ضعيفة، وقد تكون هذه المناكير ليست من جعفر وإنما من الذين روى عنهم ثابت البناني هذه الأحاديث المرسلة. نعم، إذا ثابت ما بين لنا من أين أخذ هذه الأحاديث، ما سمى لنا من أين أخذ هذه الأحاديث. والمراسيل يقع فيها أحاديث منكرة لأنها غير موصولة، لأنها غير موصولة. طبعا المراسيل على قسمين، شيء صحيح، كيف نعرف أنه صحيح؟ جاء بأسانيد أخرى موصولة، جاء بأسانيد أخرى موصولة، أو جاء له شواهد من أحاديث فيها ضعف أو من أحاديث مرسلة أخرى مثلها، فبعضها يقوي البعض الآخر. نعم، يعني مثلا جاءنا رسول عليه الصلاة والسلام أن معاذ بن جبل رضي الله عنه يحشر أمام العلماء برتوة، يعني رتوة خطوة، هذا جاء من أربع الطرق كلها مراسيل، جاء من أربع الطرق كلها مراسيل. هذه الطرق الأربعة بعضها يقوي البعض الآخر باجتماعها تكون صحيحة وثابتة، يشهد بعضها للبعض الآخر. نعم، أو يكون يشهد لها شواهد أخرى، مثل أن جاء مرسل لسعيد المسيب أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع اللحم بالحيوان، نهى عن بيع اللحم بالحيوان، يعني الحيوان الحي لا يجوز أن يباع اللحم يعني مثلا شيء مذبوح بحيوان حي، يعني مثلا لحم من اللحم من الغنم لا يجوز أن يباع بشاة من الغنم مثلا حية. فهذا جاء في مرسل سعيد والمسيب. جاء ما يشهد لهذا المرسل أثر موقوف على أبي بكر الصديق وهو صحيح عنه، وهو صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم، فيكون هذا يتقوى بذلك. نعم، أو تكون هل المواسي ليس لها شواهد فتبقى على ضعفها، تبقى على ضعفها مع تفاوت هذا الضعف، بعضها أشد ضعفا من البعض الآخر. طبعا المواسيل من حيث الضعف على ثلاثة أقسام. القسم الأول التي هي أقوى المواسيل مثل مواسيل كبار التابعين أو من أثني عليه بأنه لا يرسل في الغالب إلا عن ثقة، كسعيد بن المسيب وكذلك محمد بن سيرين وعروة بن الزبير والشعبي عامر بن شراحيل وإبراهيم النخعي، فهؤلاء أثني على مرسلاتهم أو دلت الأدلة على تقوية ما رووا من الأحاديث المرسلة. نعم، وكبار التابعين كما ذكرت، لأن كبار التابعين الغالب أو يغلب على الظن أنهم أخذوا ذلك عن الصحابة مباشرة. نعم، القسم الثاني مراسل واسط التابعين أو الذين لم يثنى عليهم بأنهم لا يرسلوا إلا ما كان صحيحا، يعني إبراهيم النخعي تقريبا، طبعا ابن حجر جعل من الخامسة من صغار التابعين وهو من حيث السن ألقب من الوسطى من التابعين، لكن قال ابن معين أن مراسيل صحيحة ما عدا مرسلين. المرسل الأول أن من ضحك في الصلاة عليه أن يعيد الوضوء والصلاة، والمرسل الثاني حديث تاجر البحرين أن الرجل كان يضرب السفر إلى البحرين فسأل عن الصلاة وما شابه ذلك، فهذا الذي استثناه يحيى بن معين. نعم، عليكم السلام. ونعم، فهناك من الطبقة الوسطى من التابعين ممن أثني على مراسيلهم، ولكن الغالب أو الأكثر أو الأصل أنهم في الدرجة الثانية. الطبقة الأولى مراسيل كبار التابعين أو الذين أثني على مراسيلهم، ثم يليها أضعف تكون مراسيل الطبقة الوسطى مثل عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وغيرهم وطاووس. والقسم الثالث صغار التابعين مثل مراسيل الزهري ومراسيل الأعمش، فهذه شديدة الضعف. نعم، فقد تكون هذه المنكرات كما تقدم ليست من جعفر بن سليمان وإنما من الذين أخذ عنهم ثابت البناني. نعم، ولذلك أثنى البزار على حديث جعفر بن سليمان فقال إن حديثه مستقيم، وكذلك كما تقدم في كلام ابن عدي السابق، الثناء على حديث جعفر بن سليمان فراجح أنه صدوق، ولذلك قال البخاري يخالف في بعض حديثه. البخاري يقول في كتاب التاريخ الكبير عن جعفر بن سليمان قال يخالف في بعض حديثه، فنعم بعض حديثه فيه نظر خالفه غيره، والغالب على حديثه الاستقامة، فراجح أنه صدوق، وقد احتج به الإمام مسلم رواه عدة أحاديث بالذات عن ثابت البناني، رواه نحو 6 أو 7 أحاديث عن ثابت البناني وغيره، يعني كثير منها وعدة منها عن ثابت وغيره، رواه أيضا عن غير ثابت البناني. نعم، قال عن أبي عمران الجوني وهو عبد الملك، أبو عمران الجوني هو عبد الملك بن حبيب الأزدي وقيل الكندي البصري، أبو عمران الجوني وهو ثقة، وثقه ابن معين ووثقه أيضا النسائي، ذكر ابن حبان في الثقات وقال النسائي ليس به بأس، وقال أبو حاتم الغازي بأنه صالح نعم، ووصف بأنه من العلماء، وقد أخرج له الجماعة، أخرج له البخاري ومسلم بقية أصحاب السنن، فهو ثقة، ثقة عالم. نعم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط ألا نترك أكثر من 40 يوما، وقال مرة أخرى 40 ليلة. نعم، هذا الإسناد إسناد لا بأس به، هذا الإسناد إسناد لا بأس به من أجل جعفر بن سليمان، وقد صححه الإمام مسلم فخرج هذا الحديث في كتابه الصحيح. نعم، وخرجه جمع من الرواة الذين أخرجوا هذا الحديث، فأخرج أيضا أبو داود وأيضا أحمد وغيرهم ممن خرج هذا الحديث، ولكن بالنسبة لأبي داود أخرجه من طريق صدق بن موسى الدقيقي عن أبي عمران الجوني، فتابع جعفر بن سليمان على هذا الحديث صدقه بن موسى الدقيقي، وصدقه لا يحتج به، صدقه لا يحتج به، ضعفه بن معين والدولابي والنسائي، وتكلم فيه أيضا غير هؤلاء، ولكن الأقرب أنه يكتب حديثه كما قال أبو حاتم الرازي، قال يكتب حديثه أبو حاتم الرازي، قال يكتب حديثه، وقال ابن عدي له أحاديث توبع عليها وله أحاديث لم يتابع عليها، له أحاديث توبع عليها وله أحاديث أخرى لم يتابع عليها، يعني هذا يفيد أنه هناك أحاديث رواها قد توبع عليها، فيدل على عدم شدة ضعف، يدل على عدم شدة ضعف، ولعله يعني على هذا يحمل كلام أبو عيسى الترمذي قال عنه بأنه ليس بالحافظ عندهم، قال ليس بالحافظ. نعم، وهكذا قال أبو أحمد الحاكم. نعم، فصدق ابن موسى، نعم لا يحتج به، ولكن اكتب حديثه، فروايته تقوي رواية جعفر بن سليمان، تقوي رواية جعفر بن سليمان. نعم، فالراجح أن هذا الحديث حديث ثابت، وطبعا ابن عبد البر ضعف هذا الحديث، ابن عبد البر النمري القرطبي ضعف هذا الحديث وعله بجعفر بن سليمان، عله بجعفر بن سليمان، وراجح أنه لا بأس بهذا الحديث، راجح أنه لا بأس بهذا الحديث. نعم، رواية صدق بن موسى تقوي رواية جعفر بن سليمان، وكما تقدم قد صح هذا الحديث أبو عيسى، نعم قد صح هذا الحديث عفوا الإمام مسلم بن الحجاج، الإمام مسلم بن الحجاج. نعم، هذا الحديث رواه الإمام مسلم بلفظ وقت لنا، بلفظ المبني للمجهول وقت لنا، وفي رواية النسائي وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن رواية النسائي أصرح في رفع هذا الحديث، مع أن رواية الإمام مسلم تفيد ذلك، لأن من الذي وقت لهم سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما رواية صدق بن موسى فهي أيضا وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وأما ما يتعلق بفقه هذا الحديث تقدم الكلام فيما سبق على خصال أو سنن الفطرة، وتقدم أن منها ما هو واجب، وأن منها ما هو سنة ومستحب، وأن منها ما هو محل خلاف بين أهل العلم، وتقدم أن هذه السنن كثيرة، حتى بعضهم أوصلها إلى 12 سنة، فهذه السنن والخصال كثيرة. نعم، ومنها ما تقدم لنا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم، وسوف يأتي في مباب بمشيئة الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم، في هذا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أقصى مدة تترك فيها هذه الأشياء، وهي قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط، أن أقصى مدة تترك فيها 40 يوما، ولا يجوز الزيادة عن 40 يوما، أي تترك هذه الأشياء أكثر من 40 يوم، هذا لا يجوز، بدليل قول عليه الصلاة والسلام قول أنس وقت لنا، وأيضا في اللفظ الآخر وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا تجوز الزيادة عن 40 يوما في ترك هذه الأشياء. ولا شك التساهل يحصل يكثر في مثل هذه الأمور، لكن الذي دل عليه الدليل وهو هذا الحديث أنه لا تجوز زيادة أكثر من 40 يوما في ترك هذه الأشياء. وأما الأخذ من هذه الأشياء فليس هناك حد في أقل الأخذ، وإنما على حسب حاجة الإنسان. وأيضا بعض هذه الأشياء قد ينمو بسرعة أكثر من البعض الآخر، يعني مثل الأظفار أو الشوارب، هذه قد تحتاج مثلا إلى كل أسبوع تقريبا في الأخذ من هذه الأشياء. نعم، وتقدم لنا في حديث زيد بن أرقم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من لم يأخذ شاربة فليس منا، قال: من لم يأخذ شاربة فليس منا. فحديث أنس يبين حديث زيد بن أرقم، وأن أقصى مدة هي 40 يوما، أن أقصى مدة هي 40 يوما. وتقدم أيضا في حديث زيد بن أرقم أن عدم الأخذ من الشارب أن هذا يعتبر كبيرة من كبار الذنوب، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فليس منا، فهذا فيه وعيد شديد في ترك ذلك أكثر من 40 يوما، كما دل على هذا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. نعم، قال: إعفاء الشارب وإعفاء اللحية. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، وعبيد الله بن سعيد هو ابن يحيى السرخسي أبو قدامة اليشكري، وهو ثقة ثبت، وقد أثنى عليه الحفاظ فقال النسائي عنه: ثقة مأمون. وكذلك قال مسلم بن قاسم، ولذلك قال ابن عبد البر أنه بالإجماع ثقة، أو اتفقوا على أنه ثقة، وتوفي عام 41 و200، وقد خرج له بالإضافة إلى النسائي الشيخان رويا عنه. نعم، وهو من الطبقة العاشرة. قال: حدثني يحيى وهو بن سعيد، ويحيى بن سعيد هو القطان أبو سعيد البصري الإمام، تقدم لنا في الدرس الأول، نعم، أو في الدرس الثاني، وتقدم أنه توفي في عام 98 و100، وقد خرج له الجماعة وهو من كبار الأئمة. وتقدم الكلام على منهجه في الجرح والتعديل فيما سبق، وبعض ما يتميز به رحمه الله. نعم، قال: عن عبيد الله، وعبيد الله هو بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي. نعم، وعبيد الله من صغار التابعين، توفي عام 44 أو 45 أو 47 و100، وقد أخرج له الجماعة، وهو بالاتفاق أنه ثقة جليل، وأنه كان من كبار العلماء في زمنه رحمه الله. نعم، وقد قدمه أحمد بن صالح المصري، قدمه على مالك في نافع، طبعا مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه تسمى السلسلة الذهبية كما سماها البخاري. أحمد بن صالح المصري قدم عبيد الله بن عمر في نافع على مالك في نافع. وأما يحيى بن معين فقدم سلسلة عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة على سلسلة الزهري عن عروة عن عائشة، وهذه طبعا كلها السلاسل من أصح السلاسل، نعم، وعبيد الله في رواية أهل الكوفة عنه فيها شيء، كما قال ذلك يعقوب بن شيبة السدوسي، قال هذا وتفرد بهذا الشيء، قال إن كأن في رواية أهل الكوفة عنه شيء. نعم، وهذا ليس من عبيد الله، لأن عبيد الله ثقة متقن، فهذا لعله من بعض الرواة عنه من أهل الكوفة. وعموما رواية غير بلد، غير أهل بلد الإنسان، ليس مثل رواية أهل بلد عنه. يعني غالبا رواية أهل بلد الراوي أصح من رواية غيرهم غالبا، لأن عندما الإنسان يكون في السفر في غير بلده هذا يدعوه إلى أمرين، يدعوه أن يحدث من حفظه، وهذه مظنة الخطأ، ويدعوه إلى أن يكتب، يدعوه إلى أن يكتب، لأن الناس يريدون أن يسمعوا وهو على سفر يريد أن يسافر، فيدعوه إلى أن يكتب، والإكثار مظنة الخطأ. لكن إذا كان الإنسان في بلده كتب عنده ويحدث شيئا فشيئا، ولو شك في شيء ممكن يراجع كتبه فيصحح هذا الشيء الذي شك فيه أو أخطأ فيه. نعم، فلذلك رواية أهل الكوفة كما قال يعقوب بن شيبة فيها شيء، والأصل في رواية أهل الكوفة أيضا عنا الأصل فيها الصحة حتى يتبين هذا الخطأ. نعم، ولعبيد الله أخ اسمه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وعبد الله هذا فيه ضعف، عبد الله هذا فيه ضعف، وهو أيضا مكثر، وهو مكثر أيضا من الرواية، فأحيانا يلتبس عبد الله بعبيد الله، فينبغي الانتباه لهذا، ينبغي الانتباه لهذا الشيء. نعم، ولذلك يقال أن عبد الله المكبر لا يحتج به، عبد الله المكبر يعني عبد الله، وعبيد الله هو المصغر من حيث يعني أن اسمه مصغر عبيد الله بخلاف الأول عبد الله، فعبيد الله هو الثقة الثبت. قال أخبرني نافع، ونافع هو أبو عبد الله مولى بن عمر. نعم، ونافع ثقة جليل، ثقة ثبت من أثبت الناس، وتوفي عام 1710، وقد خرج له الجماعة، وتقدم لنا في الدرس الماضي، نعم أو الذي قبله أيضا، وتقدم أن نافع أكثر من روى عن عبد الله بن عمر، أكثر من روى عن عبد الله بن عمر هو نافع. نعم، ونافع روى عنه جمع من الثقات الأثبات، على رأسهم عبيد الله كما تقدم، ومالك كذلك أيضا مكتب، وتقدم أن مالك عن نافع عن ابن عمر هذه السلسلة الذهبية، وشعيب بن أبي حمزة وغيرهم ممن روى عن نافع مثل يحيى بن سعيد القطان وموسى بن عقبة وغيرهم، فهو ثقة جليل، إمام مكتب من الرواية. نعم، وينبغي معرفة كما تقدم لنا فيما سبق، ينبغي معرفة المكثرين من الصحابة ومن أكثر عنهم، ومن أكثر ممن أكثر عنهم، مثل ابن عمر من السبع المكثرين، بل من الثلاثة الذين هم أكثر الصحابة رواية، وهم أبو هريرة، ثم بعد ذلك ابن عمر وعائشة وأنس. نعم، من الأربعة أكثر من أبو هريرة، ثم ثلاثة بعده ابن عمر على رأسهم، وأنس وعائشة، كل واحد هو أكثر من 2000 حديث، ثم ثلاثة بعد هؤلاء وهما ابن عباس وابو سعيد وجابر رضي الله عن الجميع، كل واحد هو أكثر من 1000 حديث. نعم، هؤلاء يعني تقريبا نصف ما روى الصحابة من رواية هؤلاء، نصف حديث الرسول عليه الصلاة والسلام تقريبا من رواية هؤلاء، فلذلك ينبغي أن يعتنى بهم ويعتنى بمن أكثر عنهم، مثل ابن عمر أكثر عنا كما تقدم ثلاثة، نافع وسالم وعبد الله بن دينار. ثم ننظر إلى من أكثر عن هؤلاء، إلى من أكثر عن نافع، مثلا مالك وسالم، مثلا الزهري ممن أكثر عن سالم، والزهري عن سالم عن ابن عمر هذه من أصح السلاسل. نعم، ومثل عبد الله بن دينار أيضا أكثر عنا جمع ممن روى عنا شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وأمثال هؤلاء، فيعتنى بهذه السلاسل التي فيها مئات الأحاديث، أحيانا فيها مئات الأحاديث، فعندما سنعرف سلسلة يكون كأنه أحاط بمئات الأحاديث، وأحيانا يعني قد إذا أحاط 50-60 سلسلة يمكن فيها آلاف الأحاديث، فلذلك ينبغي الانتباه لهذا الشيء.
قال عن النبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احقوا الشوارب واعفوا اللحى. طبعا هذا الاسناد اسناد صحيح جدا وهو مسلسل بالحفاظ الثقات. نعم. وقد اخرج هذا الحديث الشيخان وغيرهم, اخرج هذا الحديث البخاري ومسلم وغيرهم ممن خرج هذا الحديث. وهذا الحديث روي بألفاظ, من هذه الألفاظ خالف المشركين احفوا الشوارب واعفوا اللحى او كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. فهذا الحديث جاء بألفاظ. نعم. وهذا الحديث دل على الامر باحثاء الشارب, والاحفاء هو الاستقصاء, الاستحفاء هو الاستقصاء. نعم. وتقدم لنا ان المقصود باعفاء الشارب هو ما جاء في روايه اخرى انهكوا, وجاء ايضا قص الشارب ان من سنن الفطره, وجاء لفظ جز الشوارب. وتقدم ان المقصود هو انهاك اضعافه وليس ازالته بالكليه, وانما انهاكه والمقصود به اضعافه, اخذ ما طال من الشفه واخذ ايضا من نفس الشارب ايضا من عرضه, واخذ ما زاد ايضا على الشفه بحيث يضعف وينهك كما جاء في الروايات الاخرى. نعم. قال واعفوا اللحى. نعم. طبعا الاعفاء هو ترك الشيء, الاعفاء هو ترك الشيء وعدم الاخذ منه. ولذلك جاء في روايات اخرى وفروا اللحى, والتوفير هو ترك الشيء وافرا, التوفير ترك الشيء وافرا. ويقال فلان وفر عرضه أي لم ينتقص من عرضه, وفلان وافر أي تام المروءة. فالوفرة تمام الشيء, الوفرة هي تمام الشيء وكماله, هي تمام الشيء وكماله. نعم. وجاء أوفوا اللحى, وجاء أكرموا وارجوا. نعم. وقد اختلف أهل العلم في الأخذ من اللحية بعد اتفاقهم على تحريم قصها, بل نقل الإجماع على تحريم حلق اللحية وأن أعفاء اللحية فرض, ولكن وقع خلاف في جواز الأخذ من اللحية, لأنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ إذا حج واعتمر يأخذ ما زاد على القبضة. وجاء هذا أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ولذلك اختلف السلف في هذه المسألة, اختلف السلف في هذه المسألة. نعم. والراجح والله أعلم هو عدم الأخذ من اللحية, الراجح هو عدم الأخذ من اللحية بتاتا ومطلقا. والذي يدل على هذا هو ما تقدم من الروايات السابقة, وفروا وأوقوا, وأروايات الألفاظ التي تقدم ذكر بعضها. ويؤيد هذا ما رواه الإمام أحمد عن زيد بن يحيى عن عبد الله بن العلاء بن زبر عن أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قيل له أن اليهود يقصون عثانينهم, والعثنون هي اللحية, فقال وفروا عثانينكم, قال وفروا عثانينكم وقصوا ثبالكم وخالفوا أهل الكتاب. عندما قيل له عليه الصلاة والسلام أن اليهود يقصون لحاهم, قال وفروا عثانينكم وقصوا ثبالكم, الثبال الشارب, وخالفوا أهل الكتاب. فهذا الحديث فيه دلالة واضحة على أنه لا يجوز قص اللحية, لأن قيل له عليه الصلاة والسلام أن اليهود يقصون, ما قالوا يحلقون, وإنما قالوا يقصون. ف فقال قال وفروا أثانينكم وقصوا تبالكم وخالفوا اليهود. فالذي يقص من لحيته إذن ما خالف اليهود. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول وفروا، وقال هالكلام عندما قالوا له أنهم يقصون، إذن مخالفتهم تقتضي عدم القص، وبالتالي هذا يدل على عدم الأخذ من اللحية. وهذا هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وهدي صحابته، أكثر الصحابة هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام نقل عنه أنه كانت لحية، أو ثبت عنه بالأحرى كانت لحية كثة عليه الصلاة والسلام، وكان يعرفون قراءة من اضطراب لحيته، قراءة طبعا في الصلاة السرية هم خلفه فيرون اضطراب لحيته. نعم، فلا هذه السنة. وأما ما جاء عند الترمذي من حديث عمر بن هارون البلخي عن أسامة بن زيد عن عمر بن شعيب عن أبي عن جد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من طول لحيته ومن عرضها، هذا لا يصح، وعمر بن هارون لا يحتج به، وقد ضعف البخاري هذا الحديث، ضعف البخاري وغيره هذا الحديث. نعم، فهذا الذي ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي ثبت عن أكثر الصحابة. أبو بكر ما نقل عنه كان يأخذ من لحيته، ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله تعالى عنهم وغيرهم. وأما ما جاء عن بعض الصحابة فهذا اجتهاد خالف النص، هذا اجتهاد خالف النص. فلا شك إذا خالف أحد الصحابة ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فلا شك يقدم ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، وابن عمر رضي الله تعالى عنهما يبدو أنه كان يتأول، فلذلك كان لا يأخذ لحيته إلا في حج أو عمرة، يأخذ ما زاد على القبضة. يبدو أنه كان يتأول قوله عز وجل نعم، قوله سبحانه وتعالى فليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم نعم، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. طبعا التفث ذكر أنه الشوارب وما زاد على، وعفوا والشعر والأظافر وما شابه ذلك. فيبدو أنه كان يتأول هذه الآية الكريمة على أيضا الأخذ من اللحية ما زاد على القبضة، ولذلك أنه ما كان يفعل هذا إلا في حج أو عمرة، فيبدو أنه كان يظن أن هذا من النسك، ولا شك أن هذا ليس من النسك، الأخذ ما زاد على القبضة هذا لا شك أنه ليس من النسك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا ولا صحابته. فالخلاصة أن الذي دل عليه الحديث هو عدم الأخذ، وبالذات حديث أبي أمامة فإنه نص في المسألة، حديث أبي أمامة نص في المسألة ولا بأس بإسناده، حديث أبي أمامة لا بأس بإسناده، خرجه أحمد والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب. وقد أعل هذا الحديث بما لا يعتبر علة، أعل هذا الحديث بما لا يعتبر علة، فهذا الحديث لا بأس بإسناده. نعم، قال النسائي رحمه الله الإبعاد عند إرادة الحاجة. قال أخبرنا عمرو بن علي، وعمرو بن علي تقدم هو أبو حفص الفلاس، نعم، البصري، وهو ثقة حافظ، وتوفي عام 49 و200. وتقدم أن هناك من قدم على يحيى بن معين مر علينا في الدروس السابقة، وأن هناك من قدم على علي بن المديني، هناك من قدم على علي بن المديني، نعم. وتقدم أن عمرو بن علي له كلام في الجرح والتعديل، وفي الغالب أنه ينقل عن شيخيه ابن مهدي ويحيى بن سعيد القطان، إما أن يقول رووا عنه ولا ما رووا وما شابه ذلك. نعم، قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان تقدم، قال حدثنا أبو جعفر الخطمي وهو عمير بن يزيد بن عمير بن حبيب الخطمي الأنصاري أبو جعفر، وهو ثقة وثقه الجمهور، وهو من الطبقة السادسة، وخرج له مسلم وغيره. نعم، ولم يتكلم فيه أحد. وأبو جعفر الخطمي ليس بالمكثر، أبو جعفر الخطمي ليس بالمكثر. قال حدثني الحارث بن فضيل، والحارث بن فضيل هو الأنصاري، وهو أيضا ثقة، نعم ثقة لا بأس به، أيضا ليس بالمكثر، وهو من الطبقة السادسة. قال وعمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري، عمارة بن خزيمة هو بن ثابت الأنصاري، وهو أيضا ثقة، وتوفي عام 500، عن 75 سنة. وعمارة بن خزيمة أيضا ليس بالمكثر، عمارة بن خزيمة ليس بالمكثر. عن عبد الرحمن بن أبي قراد وهو الأنصاري، وذكر أنه السلمي. قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء، وكان إذا أراد الحاجة أبعد. نعم، هذا الحديث رجال ثقات كما تقدم، هذا الحديث رجال ثقات، وقد صححه جمع، أو قد صححه نعم بعض أهل العلم، قد صحح هذا الحديث بعض أهل العلم، فحسن هذا الحديث، أو بالأحرى صححه ابن خزيمة، لأنه قد خرج في كتابه الصحيح، وحسنه ابن حجر في ترجمة عبد الرحمن بن أبي قراد. وفي الحقيقة أن هذا المتن صحيح، في الحقيقة أن هذا المتن صحيح، ورجال كلهم ثقات، ولكن ما وجد تصريح لعمارة بالسماع من عبد الرحمن بن أبي قراد، ما وجد له تصريح بالسماع، كل بالعنعنة فيما وقفت عليه، لكن الأقرب والله أعلم أنه سمع، الأقرب أنه سمع منه، الأقرب أنه سمع منه. وعمر بن خزيمة كبير، عمر بن خزيمة كبير، وهذا الحديث له شواهد كثيرة، هذا الحديث له شواهد كثيرة، وقد أخرج هذا الحديث كما ذكرت بن خزيمة، وأخرجه الإمام أحمد وعبد الله بن الإمام أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة في كتابه المصنف، وأبو نعيم في الصحابة، كلهم قد أخرجوا هذا الحديث، كلهم قد أخرجوا هذا الحديث من طريق يحيى بن سعيد القطان، من طريق يحيى بن سعيد القطان. وعبد الرحمن بن أبي قراد هذا مقل من رواية الحديث، عبد الرحمن صحابي رضي الله عنه، وهو مقل من رواية الحديث، قال ابن سعد ليس له إلا هذا الحديث، أو بالأحرى قال ابن سعد له حديث واحد، قال ابن سعد له حديث واحد، يعني هذا الحديث، يعني فيما أظن هذا الحديث، نعم. وقال ابن عبد البر أن له أحاديث، قال ابن عبد البر أن له أحاديث، وذكر له حديثان غير هذا الحديث، ذكر له حديث رواه ابن المديني، وذكر له حديث آخر رواه ابن مندة، لكن الحديث الذي رواه ابن مندة لا يصح، الحديث الذي رواه ابن مندة لا يصح، نعم. وأما ما يتعلق بمتن هذا الحديث، فهذا الحديث يفيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد الحاجة، أي إذا أراد قضاء حاجته، كان يبعد، وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، كما جاء في عدة حديث أنه كان إذا أراد الحاجة يبعد، والحكمة في هذا واضحة، حتى الإنسان عندما يبعد حتى يكون أستر له، لئلا ترى أو تنكشف عورته فيكون أبعد له عن الناس، وحتى إذا كان هناك رائحة أو نعم أو صوت أو شيء من هذا يكون بعيدا أيضا عن الناس، فالحكمة في الإبعاد واضحة، فكان هذا هديه عليه الصلاة والسلام، نعم. قال أخبرنا علي بن حجر وهو ابن ياس السعدي، وهو ثقة ثبت تقدم لنا، توفي عام 42 و200، وقد عمر ناهز 100 عندما توفي. قال طبعا هنا أنبأنا ولعلها أخبرنا، لعلها أخبرنا إسماعيل، وإسماعيل هو بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي، نعم، وقد بينه النسائي فيما بعد. وإسماعيل هذا ثقة ثبت، ثقة جليل من الطبقة الثامنة، توفي عام 80 و100، وقد خرج له الجماعة، وهو مكثر من الرواية، عن محمد بن عمرو وهو بن علقمة بن وقاص الليثي. ومحمد بن عمرو من السادسة وتوفي عام 45 وقد خرج له الجماعة، لكن لم يحتج به الشيخان، الشيخان لم يحتج به. نعم. ومحمد بن عمرو فيه كلام مطول، فيه كلام مطول، وأنا قد تحدث عنه في موضع آخر، والأقرب أنه لا بأس به، الأقرب أنه لا بأس به. طبعا يحيى تكلم في رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة، تكلم بهذه السلسلة يحيى بن معين، يعني مرة يقول محمد بن عمرو عن أبي سلمة من قوله، مرة يرفع الحديث، فتكلم في ضبطه وحفظه رحمه الله. نعم. والأقرب أنه لا بأس به، الأقرب أنه صدوق لا بأس به، هذا الأقرب في حديثه. نعم. ولعل يمر علينا فيما بعد، طبعا سابقا مر علينا وتقدم الكلام عليه قديما، لعل يمر أيضا مرة أخرى وقد يتوسع في حالها أكثر. نعم. قال عن أبي سلمة وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، وهو ثقة إمام فقيه من كبار العلماء في زمانه، وهو من الطبقة الثالثة وقد خرج له الجماعة، وهو مكثر من الرواية، وهو من الفقهاء السبعة، بل تناظر مع ابن عباس في بعض المسائل وغلب ابن عباس، أبو سلمة غلب ابن عباس رضي الله عنه. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذهب المذهب أبعد، قال فذهب لحاجته في وهو في بعض أسفاره، فقال ائتني بوضوء، فأتيته بوضوء فتوضأ ومسح على الخفين. قال الشيخ إسماعيل هو بن جعفر بن كثير القاضي، الشيخ هو النسائي. نعم. حديث المغيرة بن شعبة هذا قد جاء في البخاري ومسلم وغيرها، جاء عن بأسانيد متعددة ومطولا، جاء هذا الحديث مطولا، وأنه ذهب مع الرسول عليه الصلاة والسلام لقضاء حاجته، وعندما قضى الحاجة صب المغيرة الماء على الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يتوضأ، وعندما وصل إلى خفيه أهوى المغيرة حتى يخلع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان. فهذا الحديث حديث مطول، واختصر أبو سلمة في هذه الرواية، فهذا الحديث خرجه الشيخان وغيرهما من طرق متعددة. نعم. لعلك تقف عند هنا. هذا وبالله التوفيق.